النشرة الرياضية من إذاعة الشرق في فرنسا. أهلا بكم في نشرتنا الرياضية من إذاعة الشرق في فرنسا لهذا اليوم، والتي نخصصها لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. وضيفنا في هذه النشرة الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حمادي للحديث عن مباريات دور ربع النهائي وعن المنتخبات العربية المشاركة. أهلا بك أستاذ محمد. نعود إلى آخر مباراة في هذه الكأس بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، فوز الفراعنة بعد 120 دقيقة. كيف تقيم هذا اللقاء؟
بالنسبة إلى الشق الاستعراضي، الإثارة أو الترقب بفعل، يعني يمكن أن نمنح للمباراة درجة كاملة، يعني 10 من 10. ولكن بالنسبة إلى موضوع الأداء من كل الطرفين، أستطيع أن أقول بكل أمانة أنه نهج كل من المدربين، سواء كان مدرب المغرب وحيد خليل وزيج أو بالنسبة إلى المدرب البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش، هو نهج واحد، وأفصل ذلك من خلال هذا التحليل. يعني أنت كمنتخب مغربي كسبت ركلة حرة عبر أشرف حكيمي بعد 3:20 بالتحديد، بعد خطأ ارتكبه أيمن أشرف لاعب الوسط المصري ضد حكيمي، ترجمت ركلة الجزاء إلى هدف عن طريق بوفال تحديدا في الدقيقة 7. لا أعلم على الإطلاق، لا أنا ولا غيري، كيف يمكن من بعد هذا التوقيت المبكر جدا أن يتراجع المنتخب المغربي بمكامل صفوفه الثلاثة. وانتظرنا للأمانة، يعني باستثناء الركلة الحرة التي سددها حكيمي وجاءت بعيدة جدا عن المرمى المصري في الدقيقة 33، انتظرنا التسديدة الثانية للمنتخب المغربي من بعد تسديدة حكيمي، كان ذلك في الدقيقة 64. يعني مضت تقريبا ساعة كاملة من دون أي نفس هجومي للمنتخب المغربي على الإطلاق، وبالتالي تعرض المنتخب، يعني تركت أنت الكرة للمنتخب المصري وبالتالي تركت له الكرة، وأكثر من مرة تعرض مرمى دونه للخطورة، سواء من إيمان أشرف، سواء من مصطفى محمد، سواء من فتوح، وهذا الأمر غير مبرر على الإطلاق. هنا في الدقيقة 53 جاء هدف التعادل بالنسبة إلى المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح وإخرى ركلة ركنية. ما الذي حصل؟ تبادل الفريقان أو المنتخبان الأدوار. المنتخب المصري ارتد إلى الدفاع بشكل استثنائي وترك الكرة كليا للمنتخب المغربي، وبالتالي كانت هناك فرص لقلب الدفاع ركب، وكانت هناك فرصة للصير في الدقيقة 65، وكانت هناك فرصة للحدادي من ركلة حرة في الدقيقة 75، وكانت هناك أهم فرصة ضاعت على المنتخب المغربي عندما رد الحارس محمد أبو جبل كرة لأجرب، ومن ذراعه انتقلت الكرة إلى العارضة ولم تهز الشباك. وبالتالي مثل هذا الأداء الدفاعي غير الملائم عندما تسجل هدفا لم يكن مبررا على الإطلاق، هذا واحد بالنسبة إلى المنتخب المغربي. بالنسبة إلى المنتخب المصري أيضا نفس الشيء، كما قلنا أسلوب واحد ودفاعي محض بالنسبة إلى المدربين. ما الذي حسم اللقاء؟ حسم اللقاء موهبة فذة اسمها محمد صلاح، لأنه كيف تمكن محمد صلاح من تمرير لتريزيجيه لسجل الهدف الثاني؟ بالفعل مثل هذه المراوغة والإتقان في المراوغة والسرعة في المراوغة لا يقوم بها إلا لاعبون ندر في العالم، ومن ضمنهم هذا الغائب الأكبر على اللقاء، وهو الذي يلعب في نفس مركز محمد صلاح في ليفربول، وهو حكيم زياش جناح أيمن تشيلسي. على هذا الأساس أقول أنه كان يمكن لكل من الطرفين الطرفين أن يفوز بالمباراة، ولكن هذه المنظمة الفذة هي التي صنعت الفارق.
نعم، ولكن كما تحدثت عن الهدف الثاني، الدفاع المغربي كان متأخرا عن تريزيجيه يعني بعدة أمتار، أنه كان الخطأ، لولا هذا الخطأ يمكن لتريزيجيه أن لا يسجل في هذا التوقيت، ولكن كما قلت تمريرة محمد صلاح كانت رائعة بين الحارس وتريزيجيه وضعها محمد صلاح.
خرج من الدور الأول بالنسبة إلى الكأس حاليا وهو المنتخب الجزائري.
ما هي المشكلة التي كانت أمام المنتخب الجزائري في بداية هذه البطولة؟ أن البعض يتحدث عن الطقس في الكاميرون وبأن اللاعبين غير معتادين على هذا النوع من الطقس والرطوبة، لأن أغلبيتهم مما تعرف هم يلعبون في النوادي الأوروبية.
أسباب كثيرة جدا روجي، ولكن لا أتصور عملية الطقس. لماذا؟ لسبب بسيط وبسيط جدا، هو أن معظم المنتخبات الإفريقية وليس فقط المنتخب الجزائري تلعب في أندية أوروبية. يعني ذكرت قبل قليل بالنسبة إلى المنتخب الكاميروني ثلاثة أو أربعة لاعبين أين يلعبون؟ نجوم المنتخب أولانا حارس مرمى أياكس، وقلت على أنه أبو بكر يلعب في النصر السعودي ومقابل ذلك في أوروبا مع بورتو أو وكذلك الحال بالنسبة إلى إيكومبي. وبالتالي تلعب فترة طويلة وسنوات طويلة وأنت مولود أصلاً، لست مولودا في إفريقيا وإنما مولود في أوروبا، فمشكلة الطقس والرطوبة تقريبا لم تكن هي سبب. قد تكون بعض الشيء أرضية الملاعب التي لعب عليها المنتخب الجزائري، ولكن أكرر مرة جديدة أنت تلعب على ملعب يعني أصلح ليكون ملعب لزرع البطاطس كما يقال. كانت الأرضية سيئة
نعم،
ولكن عموما أيضا نعم المنتخبات الأخرى التي تواجهك تلعب على نفس الملعب، وبالتالي يعني مصيبتك هي مصيبة الفريق الآخر. ولكن أتصور هناك أسباب موضوعية أكثر هي التي أدت إلى خروج المنتخب الجزائري، ربما لأنه أولا لم يتعامل مع المنتخبات الأخرى بالطريقة المطلوبة. هناك من يقول هناك بعض التعالي وبعض الثقة الزائدة بالنسبة إلى اللاعبين ككل، هم الذين انتزعوا اللقب الإفريقي الأخير في القاهرة عام 2016، ومن ثم توجوا أبطالا لكأس العرب ولو مع بعض اللاعبين الذين شاركوا في الكأس العربية وشاركوا أيضا في الكأس الإفريقية، وهم كثر على غرار إبراهيمي أو على غرار بنجاح. هذا موضوع آخر. أقول مرة جديدة أن هناك أكثر من سبب وليس سبب واحد. ربما أقول أيضا الإرهاق، وهناك الضغط النفسي. نعلم تماما أنه المنتخب مع أن ترك الدوحة بعدما توج بطلا لكأس العرب توجه أيضا بعد أيام قليلة إلى الكاميرون لكي يبدأ المسابقة الإفريقية. أكرر مرة جديدة، ما يقدر عليه المنتخب الجزائري أكثر بكثير وكثير جدا مما قدمه في المباريات الكأس الإفريقية الحالية.
لو سمحت الإعلامي والمحلل الرياضي اللبناني محمد حميدي، الآن خروج المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، يعني نحن نتأسف لذلك والمغربي أيضا، الآن ماذا ينتظر المنتخب المصري ومباراة الكاميرون؟ لا ننسى أن الكاميرون تلعب أمام جمهورها، وهذا سوف يؤثر كما يؤثر على جميع المنتخبات عندما يلعبون على أرضهم.
يعني نعلم تماما خلال التشكيلة المصرية معظم اللاعبين مخضرمين، وسبق أن اكتسبوا خبرات طويلة في اللعب خارج الأرض، وحتى بالنسبة إلى أنديتهم عندما نقول محمد صلاح يلعب أسبوع في ليفربول وأسبوع خارج ليفربول، وكذلك هي بالنسبة إلى تريزيجي لاعب أستون فيلا الذي يلعب أيضا يعاني من نفس الحالة، ولكن هما أيضا لاعبون طرفوا في أوروبا على غرار حجازي قلب الدفاع. هناك أيضا النني الذي يلعب للأرسنال خبرة واسعة جدا، وبالتالي رهبة المباريات في الخارج قد لا تؤثر على بعض اللاعبين. هلا بالنسبة إلى الجدد بالفعل يعني من ضمنهم محمد عبد المنعم قلب الدفاع، من ضمنهم ظهير الأيسر فتوح، وكذلك عمر كمال الظهير الأيمن. هؤلاء اللاعبين جدد بالفعل، يعني قدموا عروض أكثر من ممتازة وفرضوا أنفسهم فجأة وبسرعة قياسية على تشكيلة المنتخب. وبالتالي عندما تكون هناك بعض الوجوه البارزة في المنتخب على غرار كما ذكرنا محمد صلاح، على غرار مربوش الذي يلعب في الدوري الألماني، أو حتى مصطفى محمد رأس حربة لم يبرز بالشكل المطلوب وهو يلعب في الدوري التركي مع جالاتا كيف يمكن للمنتخب أن يتعامل مع المباراة أمام الكاميرون؟ أكرر مرة جديدة، قد لا نسمع كثيرا بالدفاع الكاميروني مؤلف من كاستليتو أو إنجادو أو تولو، ولكن نسمع كثيرا بلاعب وسط إنجيزا، نسمع كثيرا بإيكامبي أو بوبكر، ولكن أيضا هذا اللاعب الذي أعجبني جدا في المباراة ضد المنتخبات الأخرى إنجاميلو كان من الأوراق الرابحة في الفريق. عموما قوة المنتخب الكاميروني تكمن تحديدا في قوة هجومه، وبالتالي لا أفاجأ على الإطلاق إذا ما انتهج المنتخب المصري نهجا دفاعيا بقيادة كيروش، وقد سبق أن قلنا على أنه انتهج مثل هذا النهج في المباراة أمام المغرب، ولكن للأمانة ما يملكه هؤلاء اللاعبين يعني وعلى رأسهم إيكامبي وأبو بكر من إمكانات هجومية أكيد ستقلق المنتخب المصري، ويفترض بالمنتخب المصري إذا ما انتهج نهج دفاعي ما فيش معنى على الإطلاق، ولكن مهم أن يبقى عنده نفس هجومي، وهو قادر على ذلك طالما يملك محمد صلاح. أتصور أي هجمة مرتدة على المنتخب الكاميروني ممكن أن تشكل قلقا على أصحاب الأرض، والأمل كبير في أن يفوز المنتخب المصري، وأقولها بكل موضوعية.
وهذا ما نتمناه. شكرا لك الإعلامي والمحلل اللبناني محمد حميدي، شكرا على كل هذه التحليلات والتكهنات، وبالطبع نتمنى لك أيضا التوفيق. شكرا.
شكرا لكم ورجاءً تحياتي.
نذكر بأن المباراة تقام يوم الخميس المقبل عند 8 مساء بين الفراعنة ومنتخب الكاميرون. وبهذا اللقاء نختم هذه النشرة الرياضية من إذاعة الشرق في فرنسا. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، ونتمنى الفوز للفراعنة. إلى اللقاء. النشرة الرياضية من إذاعة الشرق في فرنسا.